آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق الله العظيم. الآيات التي قبل هذه والتي شرحناها في الدرس الماضي أو الآيتان اللتان شرحناهما هما قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إذن كان الحديث عن المستكبرين وعن الجاحدين والذين يقابلون هذا الذي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالهزء والسخرية. وكنا قد قلنا أكثر من مرة أن من سنة رب العالمين في مخاطبة عباده في هذا الكتاب أنه كلما تحدث عن الجاحدين والكافرين والمارقين وما قد توعدهم به يعقب ذلك بالحديث عن الصالحين وما قد وعدهم به. وكلما ذكر صفات أهل النار ذكر بالمقابل صفات أهل الجنة. والحكمة من ذلك أن يكون دائما الإنسان مشدودا إلى حالة وسطى ما بين الرغبة والرهبة. فلو أن الكلام الماضي عن المستكبرين والجاحدين استمر على هذا المنوال ربما تسرب إلى قلب الإنسان معنى من معاني اليأس، ولكن الله بالمقابل يرينا آفاق رحمته أيضا. لذلك بعد أن انتهى الحديث عن ذلك الفريق المستكبر الجاحد المستهزئ كما قلنا تحدث عن الفريق الثاني قائلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، غالبا عندما يتحدث الله عن الصالحين ويوجز الحديث عن صفاتهم يوجزها بصفتين اثنتين: صفة عقيدة وسلوك، لأن الإسلام هو على عقيدة وسلوك، والإيمان كذلك ثمرة الإيمان السلوك. فيقول إن الذين آمنوا، هذا الوصف الأول، والإيمان هو عبارة عن الاعتقاد وعن الجزم واليقين بما أخبرنا الله عز وجل به عن طريق رسله وأنبيائه، هذا هو الأساس والوصف الذي لا بد منه. الوصف الثاني: عملوا الصالحات. هذا الوصف الثاني يأتي ثمرة للإيمان. فكأن الباري عز وجل يقول: كل من آمن بالله إيمانا حقيقيا لا بد أن يعمل عملا صالحا. والعمل الصالح لا يحصر في صلاة وصوم وزكاة وحج، لا، العمل الصالح مفتوح، كل عمل يعود بالخير إلى الإنسان سواء هذا العامل نفسه أو إلى بني جنسه من الآخرين. يعني كل عمل ينطوي على مصلحة للإنسانية، لكن طبق سلم المصالح الذي أوضحه لنا ربنا عز وجل: مصلحة الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل رابعا، المال خامسا، بهالترتيب. فكل من اتصف بصفة اليقين الاعتقادي بما قد أخبر به الله ثم جعل هذا اليقين مثمرا للعمل الصالح لا بد أن يكرمه الله بهذا الذي قد وعده به، لهم جنات النعيم. لكن قبل أن نتحدث عن جنات النعيم نعود إلى هذين الوصفين، هل يغني الواحد منهما عن الآخر؟ العمل الصالح لا يغني عن الإيمان قطعا قطعا، يعني لو أن إنسانا ملأ رحاب الأرض خدمات اجتماعية وأعمال صالحة مبرورة له ولبني جنسه، لكن كان غير مؤمن بالله غير مؤمن بالمعاد، لا يستفيد الفائدة الأخروية طبعا الذي يتحدث عنها بيان الله عز وجل، لا يستفيد من ذلك شيئا قط. في الدنيا نعم لازم نعطي أجره، طلب منا نمدحه بنمدحه، طلب منا نبني له نصب تذكاري بنبني له نصب تذكاري، نملأ الدنيا طنين بالحديث عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر الناس، بنقول له كتر خيرك والله انك انت افدتنا واجدت. نعم، لكن يوم القيامة هل يجزى على عمله؟ قاعدة لو يعني فهمنا عكسها والعياذ بالله عقيدتنا بتكون سيئة يعني باطلة، والحالة الكافر لا يفيده العمل الصالح شيئا. وكم اعترض معترضون في هذا، قال طيب هذا الإنسان اللي خدم المجتمع اخترع اختراعات مثل نيوتن وغيره، مو مسلمين وربما مو مؤمنين، بس الإنسانية عم تعيش على أعمالهم. من له هذا الرجل لما اشتغل هالشغلة شو كان الأجر اللي بده؟ نعطي الأجر اللي بده إياه، العدالة هيك بتقتضي والقانون كله قوانين الدنيا كلها هيك بتقول. هذا الإنسان لما اشتغل هالشغلات هي شو كان عم بده؟ بده أنه هالناس تحكي عنه. شو بتقول لك؟ والله الواحد لما بيموت ما بياخد معه إلا الصيت الحسن السمعة طيبة، نملأ الدنيا بعد منك صيت حسن وسمعة طيبة، وإذا طلب نصب تذكاري من قبله نصب تذكاري، طلب مال بنعطيه مال، كل شيء بيطلبه بالدنيا لازم نعطيه. طيب هل هو طلب شيئا من أجر الآخرة؟ أصلا ليش هو مؤمن بالآخرة؟ ما هو مؤمن. إذن ما دام ما هو مؤمن بالآخرة ليس من العدالة أن تعطيه أجرا لم يطلبه، أجر هو ما طلبه، شلون بدك تركض وراه تقول له تعال بدي أعطيك أجر ثاني؟ لا، هذا ليس عدالة قط. وهذا الكلام أظن منطقي وواضح جدا. نعم، لذلك حتى المسلم المرائي يوم القيامة يقال لفلان أنه يقول له الله عز وجل لقد أكرمتك بعلم فماذا صنعت به؟ يقول يا رب لقد علمته الناس. يقول إنما علمته ليقال عنك عالم فقد قيل وقد أخذت أجرك. أنت كان بدك أن الناس يمدحوك، وكل فئات الآخرين كمان نفس الشيء. طيب الإيمان بدون عمل صالح يفيد؟ الإيمان بدون عمل، إذا مات الإنسان مؤمنا، اللهم مات الإنسان مؤمنا، يفيد. كيف يفيد؟ يفيد أن صاحبه لا يخلد في مقت الله عز وجل، لكن بتعذب يعرض للعذاب، قد يعذبه الله لأنه طبعا لما ما بيعمل أعمال صالحة بده يعمل أعمال فاسدة، يعني يلي ما بيعمل أعمال صالحة بيقعد هيك بده يشتغل أعمال أخرى، فيعاقب على الأعمال الفاسدة، ثم إن إيمانه ينجيه من الخلود في عقاب الله عز وجل. هذا إذا مات هو مؤمن اللهم. أما أرجيني واحد آمن وطول عمره ما عمل عمل صالح ومات الإيمان مزدهر بكيانه، أي شغلة خطرة، الله أعلم بها. طيب لهم جنات النعيم، كلمة جنات النعيم نرجع منقول مو معنات الجنات أيها الإخوة يعني حدائق وبس. في ناس من المستهزئين بدين الله بيتصوروا أنه كلمة جنة يعني أنه بساتين واسعة فيها أشجار وفيها خضرة وفيها أنهار وبس، هي هي القصة. وأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يمني العرب بهذا لأنه مساكين قاعدين أرض قحلة ما فيها عرق أخضر شمس نعم عم تحرقهم دائما. فكان يعني حلم من أعظم الأحلام أنهم أن يعيشوا بهيك شيء. هكذا يقول المبطلون. لا، كلمة الجنات من قبيل إطلاق اسم الجزء على الكل. كلمة جنة أو جنات تطلق على عالم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيه كما قال الله سبحانه وتعالى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. والجنان أو الجنة جزء من هالنعيم جزء. فربي عز وجل سمى هالعالم كلياته باسم جزء منه، أمتع جزء هذا الخضير اللي دائما مستمر. طيب، ثم قال خالدين فيها أي باقين فيها لا يعتري بقاءهم زوال ولا انقراض أبدا، كما أوضح لنا رسول الله في أكثر من حديث أن الموت يؤتى بمظهر كبش يوضع بين عالم من أهل الجنة وعالم من أهل النار، فيراه هؤلاء وأولئك ويذبح إعلانا وكناية عن أن الموت مات، الموت مات، الموت ما عاد فيه. نعم، وأن النعيم وأهله باقون وأن العذاب وأهله أيضا باقون. لكن طيب شو نسوي بآية أخرى يقول فيها الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نعم، كررها في وصف أهل النعيم وكررها في وصف أهل العذاب، قال إلا ما شاء ربك. هذا الكلام لبيان ناحية اعتقادية. هلا لما نحن بنقول خالدين فيها، واحد من اللي بيدرس العقيدة بيقول طيب من صفات الله عز وجل أنه باق البقاء يعني لا نهاية، فنحن إذا يوم القيامة بقينا كمان نحن أصبحنا مثل رب العالمين، أصبحنا شركاء له في صفة من صفاته وهي البقاء. فالباري نبهنا إلى هذا، قال إلا ما شاء ربك. صحيح أنت ستبقى بإبقاء الله إياك، ستبقى بحكم الله بأن تبقى، فهو ليس بقاء ذاتيا. لو أن الله عز وجل راد بأي لحظة أنه يفنيك وأنت في الجنة تفنى ولا لا؟ هذا معنى إلا ما شاء ربك. يعني لو أنه ربي عز وجل شاء أن تفنى لا تظن أنك أنت بقيت بقاء ذاتيا كبقاء الله. خلاص بتقول له رب العالمين أنا صرت مثلك والعياذ بالله، معاذ الله، هذا ما في. فبقاء المسلم يوم القيامة في الجنة أو بقاء الآخر في النار بإبقاء الله، مثل ولله المثل الأعلى، طفل ما بيقدر يوقف، لكن إجا أبوه وقف وكمش له إيدتينه هيك شك على رجلتينه، شفتوا شو صار؟ واقف. طيب هذا واقف ولا لا؟ هو واقف لكن قائم بماذا؟ بقوة أبيه. فخلود المسلمين يوم القيامة بتخليد الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك ما في إطلاقا وحدانية الله مستمرة يوم القيامة ولا خالدين فيها وعد الله حقا. هذا ثمرة وعد كان وعدكم به في دار الدنيا، وها هي آثار هذا الوعد الحق قد تجلى. هذا معنى وعد الله حقا، أصل الجملة وعد الله وعدا حقا. فوعد الله مفعول مطلق لفعل محذوف، وعد الله حقا حالة كونه حقا. إمتى ظاهر كونه حقا؟ نحن بالنسبة لنا هلا ظاهر إنه حق، نحن مؤمنين بكلام الله أبدا، الله لا يخلف الميعاد. لكن لمين ظهر وعد الله حقا بهذاك اليوم؟ للجاحد، للي ما كان بيقيم للدين وزن، للي كان يذكر بالله فيشمئز ويشمخر ويستكبر، ويقال عن الحياة الأخرى بيتصورها عبارة عن حلم باطل. هذا الإنسان عندئذ يتجلى أن هذا الوعد وعد حق. لكن ولله الحمد هذا الكلام نحن الآن نعرفه، هو وعد الله فعلا حقا. وهو العزيز يعني الذي لا يغلب. دائما الذي يعلو بحكمه وسلطانه ولا يقهر ولا يغلب. الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها فلا يعبث. هذا الإله العزيز الحكيم الذي قرر توعد أولئك بذلك المصير ووعد هؤلاء بهذا المصير، هذا الإله بوسعكم الآن أن تروا مظاهر عزته ومظاهر حكمته. الآن تقدروا تشوفوا هلأ خلق السماوات بغير عمد. السماوات موجودة، السماوات هنا مو المراد بها المعنى اللغوي العام كل ما علاك فأظلك، لا، المراد بها هنا الأجرام العلوية التي نراها فوقنا، هذه الأجرام موجودة بغير عمد، صحيح ولا لا؟ بغير عمد. ثم قال ترونها، كلمة ترونها ممكن أن تكون جملة مستقلة، خلق السماوات بغير عمد، ترونها، شوفوا طلعوا بتلاقوها بغير عمد، وممكن تكون ترونها صفة لعمد، خلق السماوات بغير عمد مرئية، طلعوا فيها، وكلا المعنيين صحيحين. الآن هذه الأفلاك التي تجوب في الفضاء، هذه الأجرام السماوية التي وراءها كلها أجرام مادية، ما الذي يقيمها بهذه الشكل؟ طبعا لما أنت بتحكي هالكلام بيجيك واحد عالم ملحد، يقول هذول جماعة جاهلين بقواعد العلم وهم التجأوا للإيمان بالغيب وهو الله، فقالوا خلق السماوات بغير عمد ترون. تعالوا اسألونا، من لكم الجاذبية، ذكر من لكم هنالك شيء، نعم، يجعل هذه الأجرام تقف في مكانها، وكل ما عليها أيضا يستقر في مكانها بفعل الجاذبية، وهذه المدارات هي التي تحفظها. شو الكلام اللي بدك تقله إياه؟ بدك تقله هذا الشيء الذي تقوله أنت أوجدته هالقانون لحتى يبقي هذه الأجرام، ولا أنت اكتشفت هالشيء؟ شو بيقول لك؟ بل أنا اكتشفت هالشيء. طيب لما اكتشفت هالشيء معناته هذا كان موجود، هذا معنى قوله تعالى بغير عمد ترونها. أنت ترجمت كلام الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء اللي عم تقوله، واضح كيف؟ ترجمت كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن هل يمكن أن يكون هذه الأرض أو هذه الأفلاك الأخرى مستقرة على لا شيء تجذب من عليها بدون شيء، بدون مقنن وبدون منظم؟ لا يمكن، لازم تتهاوى كلها ويخلط بعض ببعض، لكن نظامها وأنت تقر بهذا النظام هو الدليل على هذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى، شوف كلمة ألقى، تقول ألقيت هذا الأمر، يعني لما بيكون شغلة صغيرة بحصة صغيرة تقول ألقيتها، نعم، يعني شغلة بإيدك خفيفة بتقول لك كبيتها ألقيتها. طيب الجبال من الثقل بمكان بين، قال ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، كان لازم يقول بحسب ظاهر ثبت في الأرض رواسي، رسخ في الأرض رواسي، ما هي؟ طيب لماذا قال وألقى في الأرض رواسيا؟ حتى يصور لك أن هذه الأجرام التي ترى ثقلها بهذا الشكل إقامة الله إياها في الأماكن التي أقامها فيها لم تكلفه شر نقيل. أرأيت إلى نفسك عندما تلقي، نعم، حصباء هنا وأخرى هناك، الواحد لا يعني يكون ثقلها أكثر من جرام، شو يعني بتحس انك انت انفقت من القوة؟ والله لا يشبه به شيء ولا يشبهه شيء، لكن يريد الباري ان يقول لنا اقامة الله هذه الرواسي لم يكلف الباري شيئا، لذلك اقامتها كإلقائك لشيء جرمه بسيط وثقله ابسط. لذلك قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي وظيفة الجبال، ونحن نعلم أن الجبل الذي ترى هذه القمة التي فوق الأرض لهذا الجبل جذر مثله تماما في باطن الأرض تماما. فهذا الشكل الهرمي للجبل يقابله شكل هرمي معاكس واضح كيف في باطن الأرض، ووظيفة هذه الجبال أن ترسخ الأرض وأن تجعل هذه الأرض مستعصية على عوامل الهز وعوامل الزلازل ونحو ذلك، لكن لما الباري يشاء لا الجبال ولا غير الجبال تقف دون ذلك. أن تميد يعني تميل بكم، وبث فيها من كل دابة من كل أنواع الحيوانات، شيء بتعرفوا شيء ما بتعرفوا، لأسباب ولحكم كثيرة روحوا درسوها بتعرفوا. وأنزلنا من السماء ماء، هنا السماء المراد به جهة العلو، كل ما علاك فهو سماء، والمراد بالسماء هنا الغيوم. أنزلنا من السماء ماء، ماء طاهر صالح للإنبات مما قاله الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأنبتنا فيها في الأرض يعني عندما تهطل هذه الأمطار من كل زوج كريم، من كل صنف معطاء، زوج هنا بمعنى الصنف، من كل صنف معطاء، يعني شو معطاء؟ كل النباتات التي تراها لها فوائد الإنسان يعلم 5% منها، و95% منها لا يزال مجهولا، ما في داء إلا وفي هذه النباتات ما قد جعله الله دواء لها، لكن الإنسان وعى بعض منها ولم يعي بعض. ويقول الطب تقدم، اليوم الطب ما تقدم، الطب الجراحي بس تقدم، أما طب الأعشاب معرفة الدواء متخلف. والدليل على ذلك أن الأدوية التي تعالج بها الأمراض أكثرها أدوية كيميائية، بتفيد من جانب وبتضر من جوانب، من جوانب. وأكثر ما ترى من المرضى سبب الأمراض التي يعانون منها أدوية كانوا أخذوها من جراء مرض بسيط. لكن التقدم الطبي الحقيقي أن يتقدم الأطباء بمعرفة هذه النباتات، هذا معنى قول الله تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. بعدين بيقول الباري بقى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نشرح هذه الآية إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.